بسم الله الرحمن الرحيم. ما يخرج باشتراط الضبط؟ كثرة الوهم، سوء الحفظ، كثرة مخالفة الراوي. نعم نعم، عدم ولا تساهل؟ تساهل. نعم أحسنت، بارك الله. طيب، هنا تعرف تعريفات كثرة الوهم، إيش ماذا عرفه؟ ما حفظت، ما ضبطت هذا. نعم أحسنت. طيب، وسوء الحفظ هنا عرفه في التعريف؟ لا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطأه. نعم، عدد الخطأ ونوع الخطأ، قد يكون هناك خطأ واحد يترك به حديث الرجل بالمرة. طيب، عرف شدة الغفلة بإيش؟ نعم، فحش الغلط. إيش قال فحش الغلط؟ أن يزيد، نعم، خطأ الراوي على صواب زيادة فحش. طيب، بارك الله فيكم. يشترط في من يحتج به أن يكون إيش؟ يشترط في من يحتج به أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه. إلا لا أخذنا ولا لا تأكدون ما أخذنا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ما ينتقد على الرواة في غير العدالة والضبط. حكى ابن الصلاح إجماع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه، فكل أمر ينافي أحد هذين الشرطين فهو جرح في الراوي، سواء ورد مطلقا أو مقيدا. وثمة أمور أخرى منتقدة على الرواه في غير عدالتهم وضبطهم، كالتدليس. التدليس يعني يعود إلى العدالة، الصواب أنه يعود إلى العدالة. وكثرة الإرسال، هذا الصحيح أنه يعود إلى الضبط. وعدم انتقاء الشيوخ، عدم انتقاء الشيوخ الصحيح أنه يعود إلى العدالة، ولكن لا يقدح به، ولكن لا يقدح به. عدم انتقاء الشيوخ، لا، العدالة يعود إلى العدالة ولكن لا يقدح به. طيب، قال: الأصل الشرعي لاعتبار العدالة والضبط في الرواة. الأصل في اعتبار عدالة الراوي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية. يعني مفهومه إيش؟ مفهومه أنه إذا جاءك العدل فلا تتبين، بل اقبل منه، احتج بكلامه. ولكن عند قوله فاسق اكتبوا الفسق، ليس كل فسق ترد به رواية الراوي، ليس كل فسق ترد به رواية الراوي، ترد به رواية الراوي، فقد يكون فسقا مهلكا لرواية الراوي، فقد يكون فسقا مهلكا لرواية الراوي، وقد يكون فسقا غير مهلك. قد يكون فسقا غير مهلك. مثل الفسق بترك الصلاة، مثل الفسق بترك الصلاة على القول بعدم كفره، على القول بعدم كفره، فهذا فسق مهلك للرواية. فهذا فسق مهلك للرواية. أو النمام إذا كان صادقا، أو النمام إذا كان صادقا فإن روايته مقبولة، فإن روايته مقبولة لأن فسقه غير مهلك، لأن فسقه غير مهلك. المهم بارك الله فيكم أنه ليس كل فسق ترد به رواية الراوي، هناك فسق مهلك لرواية الراوي مثل ترك الصلاة القول بعدم كفره، وهناك فسق لا يعني يهلك رواية الراوي مثل النميمة والغيبة ونحو ذلك. النميمة إذا كان صادقا، وغيبة نفس الكلام. قال وجه الدلالة أن الآية نص في وجوب التبين والتثبت من حقيقة خبر الفاسق، خبر الفاسق فقط، أما غير الفاسق فلا، يعني مفهومه أن غير الفاسق لا، لا يتبين ولا يتثبت. هناك قراءة فتثبتوا بدل فتبينوا، فتثبتوا. قال والأصل باعتبار الضبط الحديث المتواتر. كلمة متواتر وهكذا هذه جاءت من علماء الكلام، اكتبوا عند قول المتواتر، لفظ المتواتر جاء من علماء الكلام. وأدخله في علم الحديث الخطيب البغدادي. المتواتر هذه الكلمة جاءت من علماء الكلام، وأدخله في علم الحديث الخطيب البغدادي، وأدخله في علم الحديث الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، في في كتابه الفقيه والمتفقه. قال: والأصل في اعتبار الضبط الحديث المتواتر: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه الحديث. وفي بعض الروايات: سمع منا شيئا فبلغه كما سمع. ووجه الدلالة أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم فحفظها نص على الحفظ، وهو يشمل الحفظ في الصدر وفي الكتاب. نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها، هذا دليل على الضبط، ضبط الصدر وضبط الكتاب. وقوله فبلغه كما سمع نص على اعتبار الضبط عند الأداء. يهم أن هذا الحديث قد ورد بألفاظ متنوعة تدل على أنه قد روي بالمعنى، وذلك أحد وجهي الأداء. قال: وجرح الرواة بقدر الحاجة لا يعد من الغيبة المحرمة. قد ذكر النووي رحمه الله تعالى أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعا لا يمكن الوصول إليه إلا بها، إلا بالغيبة تكون جائزة مباحة إذا كان لها غرض صحيح شرعا، والوصول إلى هذا الغرض لا يمكن إلا بالغيبة. أما إذا أمكن بدون الغيبة فهو الأولى، فهو الواجب، لكن إذا لم يمكن إلا بالغيبة الغيبة جائزة. قال: وأن من تلك الأغراض تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم لتوقيه، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، فإنه جائز بإجماع المسلمين، جائز أن يجرح المجروح من الرواة والمجروح من الشهود، هذا جائز بإجماع المسلمين. اكتبوا وممن نقل الإجماع أيضا، وممن نقل الإجماع لا تكتبوا أيضا، وممن نقل الإجماع ابن حبان والحاكم، ابن حبان والحاكم وابن تيمية وابن حجر والقرطبي، ابن تيمية وابن حجر والقرطبي. قال: بل لا، ما في ابن حزم. قال: فإنه جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. إذ يترتب عليه في شأن الرواة تمييز الأحاديث الثابتة عن الروايات الضعيفة والواهية والموضوعة التي لا تثبت صحتها لما في أحوال رواتها من الأمور المنافية للعدالة أو الضبط. من الأدلة على جواز الغيبة لغرض شرعي ما يلي: واحد، ما اتفق عليه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. لما انطلق الرجل قالت عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فاحشة؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، في رواية اتقاء فحشه. ووجه دلالة الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بذلك الرجل على وجه الذم، لما كان بذلك مصلحة شرعية، وهي التنبيه إلى سوء خلقه ليحذره السامع، كما يفيده قوله: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. ولذلك تطلق في وجهه وانبسط إليه مداراة له لا مداهنة. والمداراة ذكر في التعليق أنها بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا، يترك دينه من أجل أن تصلح دنياه، أو بذل الدين، أو يقال بذل الدين لصلاح الدنيا، بذل الدين يعني أنه يبيع دينه من أجل أن تصلح دنياه. ووجه المداراة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بذل لذلك الرجل من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته، ومع ذلك فلم يمدحه بقول، فلم يناقض قوله فيه فعله، فلم يناقض قوله فيه فعله، فإن قوله فيه قول حق وفعله معه حسن عشرة. هذا هو الفرق بين المداراة والمداهنة. المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، أو لصلاح الدنيا والدين. المداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا.